الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصًا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، يطيب لي وأنا في هذه الأمسية المباركة في بقعة من أحب البقاع إلى الله عز وجل، فإن أحب البقاع إلى الله المساجد، وفيها تهبط الملائكة تلتمس رياض الجنة، حلق الذكر، وتحف عمارها بالسكينة، وتغشاهم بالسكينة، وتتنزل عليهم بالرحمة ليذكرهم الله عز وجل في ملئه الأعلى. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض مجلس أطيب وأجل وأجمل وأكمل وأجزل من مجلس من مجالس الذكر، فإن الواحد منا مهما تقلبت به الأماكن وتردد في المواقع وتقلب في المجالس، فإنه يجد نفسه وأنسه ولذته وطمأنينته يوم أن يكون في بيت من بيوت الله عز وجل، تعمره عباده بالطاعة والصلاة والعبادة كما تعمره الملائكة، لتشهد عمل العاملين وصلاة المصلين وسجود الساجدين. وحسبكم أن الملائكة تتنزل في هذه البقاع، وفي الفجر خاصة تجتمع ملائكة الليل والنهار، فهنيئا لكم ما أنتم فيه من مجلس الذكر، وهنيئا لكم ما تحفكم به الملائكة وما يغشاكم من الفضل والسكينة. أسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب. ثم إني أشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد الصبر توجيهه الدعوة لمحبه ومحبكم لإلقاء هذه الكلمات بين أيديكم، وهي والله موعظة للمتكلم قبل السامع، وفائدة للمتحدث قبل المنصت، وحسبنا جميعا أننا نرجو بها مغفرة ورحمة من الله عز وجل، ليقال لنا ولكم قوموا مغفورا لكم. أحبتي في الله، حديثنا عن الفتن، والفتن كما تعلمون جمع فتنة. قال الراغب في المفردات: أصل الفتن إدخال الذهب في النار ليعرف أجوزه من رديئه. وتستخدم الفتنة في تعذيب الإنسان بالنار أو إدخاله في النار، كما في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وتطلق الفتنة على العذاب، كما في قوله تعالى: ذوقوا فتنتكم. وتطلق الفتنة على الاختبار والتمحيص، كما في قوله تعالى: وفتناك فتونا. وقال ابن الأعرابي: الفتنة الاختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كثرة الفتن وظهور الفتن من علامات الساعة، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر، أو قال: وتظهر الفتن. وفي الحديث الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها، الذي يتطاول ويبحث ويقلب ويشارك ويسابق في أمر الفتنة، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه البخاري ومسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والشهوات كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. وعند الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر حديثا ثم قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإنا نشهد الله في بيت الله ونشهد أن رسول الله أنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما علم شرا إلا حذرنا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة يعني فتنة بعدها فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ولنا أن نلاحظ بالاستقراء والتتبع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كلما ذكر الفتن ذكر بعدها لزوم الجماعة وعدم الشذوذ وعدم الخروج عن الجماعة والسمع والطاعة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي. إذن نلاحظ أن من أعظم ما يؤمر به المسلم في الفتن ثلاثة أمور: الأمر الأول تقوى الله عز وجل، الأمر الثاني لزوم الجماعة وعدم الشذوذ مع الشاذين والخروج مع المخالفين، الثالث السمع والطاعة. والسمع والطاعة يظن البعض أنها تعني عدم الأمر بالمعروف وعدم الصدع بالحق وأن يخشى الإنسان في الله لومة لائم، لا، السمع والطاعة تعني لزوم الجماعة وتعني الأمر بالمعروف وتعني الصدع بالحق وأن لا يخاف في الله لومة لائم وأن لا يخشى في بيان الحق خشية من أحد أبدا. وعلى كل حال فجامع أنواع الفتن منحصر في أمرين: فتن الشبهات، شبهات التي يشكك فيها المسلم في الحق حتى يراه باطلا ويشكك في الباطل حتى يقبله ليراه حقا، وهذا أكثر ما يدور الآن في هذا الزمان. نلاحظ أشياء كثيرة نشأنا وترعرعنا وتعلمنا وتفقهنا ودرسنا وعلمنا من مشايخنا أنها من الفتن وأنها من المحرمات وأنها من الضلالة، ثم يجيء أصحاب فتن الشبهات ليروجوا لها ويقولوا: هذا أمر عادي وليس فيه بأس ولا محذور فيه، ولماذا التنطع ولماذا التشدد؟ فإذا رأيت أمرا من الأمور التي تعلمت ودرست وقرأت وتفقهت أنها من المحرمات أو المنكرات أو الأمور الضارة الخطرة، ثم انقلب الحال بزخرف القول وكثرة القيل والقال، فاعلم أن ذلك من فتن الشبهات. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير ذما ومدحا، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. يقول ابن تيمية رحمه الله: إنه ما من صاحب بدعة ولا صاحب ضلالة إلا وجعل فيها شيئا من الحق ليروج بها ما فيها من الباطل، ليروج به ما فيها من الباطل. فجامع أنواع الفتن، إما أن تكون فتن شبهات وهي التي في الغالب تدور حول تمرير المنكر وتسويغه وقبوله وعدم إنكار. على سبيل المثال خذ مثلا جانب الاختلاط، الكل يعلم أن الأصل أن يكون الرجال بمنأى عن النساء، وأن النساء بمنأى عن الرجال، وأنه لا يسوغ اختلاط الرجال بالنساء والفتيان بالفتيات والطلبة بالطالبات والموظفين بالموظفات والمراهقين بالمراهقات. الآن من الفتن التي تروج ويروج لها بعض المتحدثين أو الكتاب أو المتكلمين أن هذا أمر عادي وليس فيه شيء، ودول العالم من حولنا ها هي تعيش في أجواء مختلطة بين الرجال والنساء، وما حصل لهم شيء، وأوضاعهم جميلة وحياتهم متقدمة وأساليبهم متطورة، والمرأة المعطلة عاملة عندهم ليست معطلة كما هو الحال عندنا. لاحظ ترويج هذا الباطل بعد أن كان الأمر من قبل من أنواع المحال بل من شبه المستحيل تماما. إذن هذا صورة ونموذج وباب من أبواب الفتن. فكل ما فيه تشكيك المسلم في الحق الذي يعتقده، وكل ما فيه تسويغ للباطل الذي يرفضه المسلم ليقبله، فهذا من الشبهات، وهو من فتنها، من فتن الشبهات. وكذلك من الفتن ما هو من فتن الشهوات، ما هو من فتن الشهوات. وعلى أي حال، فما من فتنة إلا ولها دعاة على أبواب جهنم، ولها من يطبل ويروج ويدعو لها. فلنسأل الله ربنا السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولنكثر الدعاء أن يعصمنا الله وأن يحفظنا الله. فإن من هذه الفتن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن منها فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. لاحظ، في ليلة واحدة يتحول الإنسان من دينه، وفي ليلة واحدة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول الإنسان: كيف هذا؟ يعقل أن الإنسان يتغير، ينقلب، ينحرف عن الحق والجادة والبصيرة والصواب، ليكون في ليلة واحدة يمسي مؤمن ثم يصبح كافر، أو يصبح مؤمن ثم يمسي كافر؟ نقول: نعم، إذا زاود الإنسان وزايد على دينه وباع دينه بعرض من الدنيا قليل، فحينئذ قد يبلغ به الأمر إلى أن يتجرع على الله عز وجل ليقر ما نفاه الله، أو ليحرم ما أحل الله، أو ليحل ما حرم الله، أو ليدعو إلى ما نهى الله عنه. ولا تسأل عن أبواب الفتن مهما تنوعت وتعددت. وغالب باب الشبهات دائر بين الغلو والتفريط، ومن الغلو ما وقع فيه بعض من وقع في الغلو في التكفير والوقوع في أعراض المسلمين والتسلط عليهم بإيقاع أحكام الكفر على غير هدى ولا بصيرة، وهذا أمر لا يسوغ أبدا. وهنا باب خطر جدا، وهو أن هناك من استغل مثل هذا الكلام ليقول: يجب أن يلغى باب التكفير بالجملة. ونحن نقول: الكفر والتكفير حكم شرعي لا يجوز أن نلغيه، وقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قبل ذلك الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن هناك ألفاظ وصفات وأحكام تعلق بها الكفر أو تعلقت بالكفر، فلا يجوز بحجة السلامة والبراءة من الغلو والتطرف أن نلغي التكفير بالجملة. لا، هناك من كفره الله فلا يجوز لنا أن نتردد في كفره، وهناك من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نتردد أو أن نشكك في كفر من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن نكون أعلم من الله حتى نقول إن من كفره الله ورسوله نحن عندنا علم لبصيرة ما نكفره، ولن نكون أرحم ولا أحكم ولا أعلم من الله ورسوله حتى لا نكفر من كفره الله عز وجل، ولكن نقول إن الحكم بالكفر وإطلاق التكفير على شخص معين بعينه، أن تقول فلان بن فلان أو هذا الشخص كافر وهو تكفير الشخص المعين. العلماء حينما يتكلمون عن التكفير يتكلمون عن تكفير العموم وعن تكفير المعين. تكفير العموم على سبيل المثال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاءت آيات أخرى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولكن أن تقول فلان بن فلان بعينه أو أن تقول الكاتب الفلاني أو المؤلف الفلاني أو الشخص الفلاني أو الشخصية الفلانية هذا كافر، يعني تحدد الشخص بذاته، نقول تكفير المعين ليس لنا إليه سبيل إلا إذا تحققت فيه ثلاثة شروط وانتفت عنه ثلاث موانع. فالشرط الأول أن يكون عالما فانتفى مانع الجهل، والثاني أن يكون مختارا فانتفى مانع الإكراه، والثالث أن يكون قاصدا فانتفى مانع التأويل. وحينئذ ما دام تكفير المعين لا يقع إلا بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع التي ذكرتها فإن إيقاع الكفر راجع إلى الراسخين في العلم، وعقوبة الكفر وما يتبعها راجع إلى من تولى الأمر أو من ينوب عمن تولى الأمر كالقاضي الذي يولى في مثل هذه المسائل. نقول إن غالب باب الشبهات دائر بين الغلو ومنه التكفير ومنه أيضا البدع، فإن من الناس من تعلق بالبدع حتى عظمها تعظيما أعظم من السنة نفسها، فتجد السنة ميتة والبدعة معظمة. خذ على سبيل المثال بعض المحدثات، تجد في بعض بلاد العالم الإسلامي أمور محدثة كثيرة تجد لها تعظيما واهتماما وتفرغا واستعدادا ومناسبات واحتفالات، فإذا جئت إلى السنن وجدتها معطلة ومضيعة. بل والله إني لأعجب يوم أن رأيت ما رأيت من كثير من شبابنا، للأسف قبل البارح ليلة اليوم الوطني، كيف الشوارع والأعلام والأهاليم وأغلاق الطرقات وشباب يجوبون الطريق ذهابا وإيابا، وشيء رأيته أنا بعيني، ذهبت أنا بعيني إلى شارع التخصصي لأنظر صدق ما يقول الناس، لأن الإنسان قد يبلغه قول من رجل مندفع متحمس متعاطف أو مستعجل، لكن ليس رأي كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة. فوجدت شيئا عجبا عجابا، الأعياد التي شرع لنا أن نفرح فيها ما رأينا فيها مثل هذا الإحياء وهذا الاهتمام وهذه الفرحة. فتلاحظ أن الناس إذا عظموا شيئا لم يشرع الله أن يعظم ثم تركوا ما شرع تعظيمه أن ذلك من الشبهات التي حلت بهم. نحن لا ننكر أننا نفرح كلما مر علينا يوم أو شهر أو أسبوع أو عام بعد توحيد المملكة على موحدها سابق الرحمات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، ونور ضريحه وجمعنا به في الجنة، فله على هذه البلاد وأهلها فضل عظيم، ولولا ما قيضه الله له وأجرى على يديه من توحيد المملكة لبقيت هذه البلاد إما نهبة لمستعمر أو طامع، أو لا تستبعد أن نكون تحت حكم ضال من الدول المعاصرة حاليا. فأن يكون لك دولة وأن يكون لك استقلال وأن يكون لك دستور وأن يكون لك نظام وأنت في بلد ولله الحمد ليس فيها قبر ولا ضريح يعبد من دون الله ومظاهر الشرك منعدمة تماما والخير الذي فيها كثير ولا يقارن. حينما تتكلم عن الخير في بلادنا والخير في البلاد الأخرى نجد أن بلادنا أكثر خيرا، حينما نتكلم عن الشر والخلل والخطأ والخطر والكبائر الموجودة في بلادنا نعترف أنها موجودة، لكن إذا قارنا ما عندنا بما عند غيرنا وجدنا أننا أقل شرا مما عند غيرنا. ولكن أردت أن أذكر الشاهد أن من الفتن ما يتعلق بالبدع والمحدثات، ومن صور ذلك أن يعظم ما لا يشرع تعظيمه وأن يتهاون الناس فيما شرع لهم تعظيمه. انظر إلى يوم العيد مثلا، أين الشباب الذين ملأوا الشوارع في مثل هذه الليالي؟ هل صلوا العيد؟ هل شهدوا العيد؟ هل أحيوا السنة في هذا؟ أبدا. القوم رقد جثم على فرشهم، وهو مشروع لهم أن يشهدوا صلاة العيد وأن يفرحوا وأن يلبسوا الجديد وأن يخرجوا من طريق وأن يعودوا من طريق آخر وأن يظهروا شعائر الإسلام، حتى ذوات الخدور والحيض كما في حديث أم عطية الأنصارية شرع لهن أن يخرجن. فلا تجد إحياء هذه السنة كما تراه في خروج كثير من الفتيان والفتيات في الشوارع والضجيج والذهاب والإياب والمخالفات الشرعية الكثيرة. نقول هذا أيضا من باب الفتن، ولا حول ولا قوة إلا وليس هكذا يحمد الله عز وجل، ليس هكذا يحمد الله. يعني هذه الفرحة من أجل ماذا؟ أليست من أجل أن تحمد الله سبحانه وتعالى؟ تتحمد الله كل يوم وكل شهر، وإذا وافق ذلك ذكرى يوم زدت لله حمدا وشكرا، لا أن يزداد الإنسان من الله بعدا ومعصية. ناهيك عن أنواع المعاصي من إطلاق الأبصار وضياع الصلوات وتضييع حقوق الطريق وبذل يعني وقوع الأذى بدلا من كف الأذى، والعبارات التي لا تليق بدلا من إفشاء السلام، إلى غير ذلك مما هو معلوم. على أي حال نقول إن باب الشبهات غالب ما فيه قائد إلى البدع والمحدثات، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. والجانب الآخر قد يكون فيما يتعلق بالغلو والتطرف، ومنه التكفير الذي لا يجوز أن يوقع على مسلم حرم الله أن يكفر. وبفضل الله عز وجل حتى فتنة الغلو والتطرف والتكفير علماءنا الأجلاء نسأل الله أن يوسع بهم على طاعته بيّنوا هذا الخطر وضلال هذا الفكر وخطأ هذا المنهج، وتم تطويق هذا الأمر والحد من انتشاره، سواء كان على الصعيد الفكري بالمناصحة والمناقشة أو على الصعيد الأمني في الجهود التي قامت بها الجهات الأمنية. نسأل الله أن يسدد رجال الأمن وأن يحفظهم أينما كانوا. ولكن لنعلم يا أحبابي أن فتن الشبهات خير ما يعصم منها العلم، العلم أن يتعلم الإنسان العلم الشرعي، فإن عجز أن يكون ذا علم شرعي فلا يعجز أن يكون ذا حرص على السؤال ليسأل أهل الذكر، فإن الله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه مسائل الفتن يكون فيها أمن وخوف يختلط فيها المسائل وكذا، ثم تحصل الإشاعة والإذاعة والقيل والقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هذا هو الأمر الذي يجب أن ننتبه إليه. نقول إن العلم يعصم من فتن الشبهات، ومن كان عنده حظ من العلم ورجوع إلى أهل العلم فإن الله يجعل له بصيرة في أن يميز الحق من الباطل. ولو روج عليه المرجفون ما روجوا. أحيانا يأتي أهل الإرجاف والضلالة بحجة الخلافات الفقهية، يقول يا أخي هذا أمر مختلف فيه، وهناك شيخ في هذه البلاد قال، وهنا قول في ذلك المذهب قيل، وهنا وهنا. فالذي ليس عنده علم يروج عليه بما يلتبس عليه الحق مع الباطل، فترى العاقل البصير لا يتردد في وضوح الحق وبيانه ومعرفته ليميز أولا بين ما هو توقيف أو اجتهاد. يعني هذا الأمر الذي فتن به الناس في أي أمر، في أي مسألة، في أي واقعة، في أي نازلة، إما أن يكون القيل والقال الذي فيه حول أمر توقيفي تعبدي لا مساغ ولا مجال لأحد أن يجتهد فيه، إذ لا اجتهاد مع النص. مسائل تعبدية محددة، صلاة مع صلاة الفجر ركعتان، صلاة المغرب ثلاث، صلاة العصر أربع، هذه ما فيها مجال أحد يجتهد فيها. الطواف بالبيت سبعة أشواط، الوقوف يوم عرفة، في مسائل كثيرة في الدين تسمى القضايا التعبدية التوقيفية التي حدد الشارع صفتها وزمانها وحكمها ومكانها وقدرها وعددها فلا تختلف على أحد أبدا، هذه تسمى مسائل تعبدية توقيفية. وإما أن تكون هناك مسائل اجتهادية، نوازل معاصرة ليس هناك فيها حكم دقيق بذاتها، ولكن هناك فيها اجتهادات من أهل العلم. فأقول أنا وأنت ممن نحتاج أن نسأل أهل العلم وليس عندنا القدرة أن نبلغ درجة الفتوى أن نفتي أنفسنا، فعلينا حينئذ أن نرجع إلى أهل العلم. فيأتي أحد يقول طيب أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، نسمع هذا ولا نطيع ذا ولا نتبع ذا ولا نخالف ذا؟ نقول على هولك، الأمر أوضح مما يكون. أنت الآن أنت لو أردت أن تعالج عينك التي تخاف عليها، أو تعالج أسنانك التي تطحن عليها كل يوم، إذا أردت أن تعالج فإنك تسأل عن أفضل الأطباء، كذلك في دينك اسأل عن أفضل العلماء، اسأل عن أقدمهم في العلم، من هو الأقدم في علمه والذي شهد له الناس جيلا بعد جيل أو عقدا بعد عقد. فإنني لو قدمت إليك اثنين وقلت هذا طبيب عيون تخرج العام الماضي وهذا طبيب عيون متخرج من 10 سنوات، أيهم تقبل من أجل أن يعالج عينك؟ لا شك أنك ستختار الطبيب الذي له 10 سنين في الطب. فكذلك الذي له 20-30، من له 20-40 عاما في علم الشريعة مقدم على من جاء محدثا، هذا واحد. الأمر الثاني، من كان قوله أسلم وأحكم مقدم على من قوله فيه الاندفاع أو العجلة أو عدم التروي أو عدم الخبرة أو عدم تقدير المآلات والعواقب، هذا أمر مشهود وملحوظ. إذن ليس الاختلاف حجة حتى يقع الإنسان في فتن الشبهات، إذا وقع الاختلاف فليس حجة لك أن تقع في أي منزلق، بل إن الاختلاف موجب عليك أن تتوجه إلى أهل العلم. فإذا اختلف أهل العلم فاذهب إلى المتقدمين ودع عنك المحدثين، واذهب إلى جماعات أهل العلم وجمهور العلماء ودع عنك الآحاد. عينك التي ضربنا بها المثال، لو أن 10 أطباء استشاريين من العيون، من طب العيون، قالوا عينك تحتاج إلى قطرات، قطرة 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 تقطر في العين حتى تشفى عينك، وجاء واحد من الأطباء الجدد وده والله يتعلم الجراحة في عينك وقال لا، عينك هذه تحتاج أن نعطيك تخدير هنا تحت الجفن ونجري لك عملية صغيرة من أجل أن نعدل لك وضع الشبكية ولا وضع معين. أي الفريقين من الأطباء تقبل قوله؟ جمهور أطباء ولا هذا الطبيب المفرد الآحاد؟ لا شك أنك ستتبع قول جمهور الأطباء. هل ستقبل العملية التي يقول بها واحد ولا تأخذ القطرات التي يقول بها 10؟ لا شك أنك ستأخذ بقول الأطباء الذين اجتمعوا على أمر فيه احتياط لعينك وليس فيه مخاطرة، كذلك الدين من باب أولى، ألا تتساهل بأمر دينك، فخذ قول جمهور العلماء كما أخذت قول جمهور الأطباء في عينك، وخذ قول جمهور العلماء المتقدمين الذين لهم خبرة كما أخذت قول جمهور الأطباء المتقدمين في طب العيون، وخذ قول جمهور العلماء الذين قولهم يحفظ لك نفسك ولا يعرضك للفتنة والخطر، وقدمه كما قدمت قول جمهور الأطباء على ذلك الطبيب الذي يجرك إلى جراحة في عينك، ومثله ذلك الذي ينتسب إلى العلم وهو يدعوك إلى أمر يقع على بدنك أو على دينك أو على مآل شأنك من الخطر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن العلم الشرعي هو خير عاصم بإذن الله عز وجل من الفتن، ومن تعلق بهذا آتاه الله بصيرة ينشرح لها صدره ويستبين لها طريقه ويستقيم بها له الأمر ويعرف الأمور من بدايتها. بعض الناس ما شاء الله تبارك الله منذ أن تبدأ أي أمور من قضايا الفتن تجد عند سبحان الله قلب مثل البوصلة التي دائما على الشمال، تجد قلبه باتجاه الطريق الأسلم والأحكم والأعلم والأفضل والأجزل والأكمل الذي يحقق له السلامة والأمانة بإذن الله عز وجل، ولن يعاب أبدا ولن يذم أبدا ولن يعاقب أبدا ما دام قد احتاط لدينه على النحو الذي ذكرته لكم. الطائفة الثانية أو الجانب الثاني من جانب الفتن ألا وهو فتن الشهوات، وهذا هو الوسواس الخناس والخطر الناعم الذي تلبسه دعاة التغريب والعلمانية والليبرالية الذين يسعون ليل نهار إلى قتل الفضيلة ونشر الرذيلة ومحاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائما تجد أهل الشهوات ما كرهوا شيئا أبغض إلى قلوبهم كبغضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكراهيتهم للمحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فتراهم دائما يسعون إلى تأجيج الشهوات، وسلاحهم دائما وسائل الإعلام التي جعلوها منبرا للدعاية إلى الفواحش والرذائل. وكثيرا ما نقول ونردد إن مشكلتنا ليست من المسلم الذي يعصي الله، فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. القضية في باب الفتن ليست قضية مسلم عصى الله فندم واستتر وتاب وستر نفسه وأكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليست القضية قضية المسلم الذي هذا شأنه، فالمسلم إن وقع منه الزلة أو زلت به القدم فمآله إلى التوبة وباب التوبة مفتوح، بل الله عز وجل يفرح بتوبة هذا المسلم العاصي أعظم من فرحة المعوق إذا بشر أنه زالت عنه الإعاقة وأصبح يمشي. يعني تخيل إنسان معوق على كرسي على عربية وفجأة أصبح ذات يوم فوجد نفسه قام من السرير يمشي على قدميه ويحرك يديه، هل هذا يفرح ولا ما يفرح؟ فرحة عظيمة ولا فرحة عادية؟ أكيد فرحة عظيمة. أول كان على عربية الآن صار يمشي، أول كان يطعم ويسقى لا تتحرك يداه، فرحته كبيرة. الله عز وجل أعظم فرحة بتوبتك من فرحة المعوق بانطلاق إعاقته من بدنه. تخيل إنسان أعمى طول عمره أعمى يضرب في الجدار ويضرب في العمود ويطيح في الحفرة، ثم كشف الله عنه غطاء العمى وأنار له البصيرة والبصر فأصبح يرى كل ما حوله، ألا تراه يفرح؟ بلى، الله عز وجل يفرح بتوبتك أعظم من فرحة الأعمى الذي ارتد إليه طرفه فأصبح بصيرا. لو أن أحدا يغسل كلى وتعب منها التغسيل في الأسبوع 3 جلسات وينتظر 7 ساعات تحت المكينة تخرج الدم أما من عروق الرقبة ولا من عروق الوريد ولا من عند الكتف، تعب شديد. نسأل الله أن يشفي كل مرضى الكلى وأن يرد لهم العافية عاجلا غير آجل. فبشر هذا الرجل وقال له الطبيب ذاك اليوم والله الفحوصات تقول ان الكلى عندك اشتغلت وما عاد تحتاج عندنا انك تيجي تجلس تحت الماكينة 6 ساعات 3 مرات في الاسبوع. صحيح يا دكتور؟ اسألك بالله خلاص ما عاد احتاج كلى، بتسكرون هذا العرق المفتوح؟ ابشر سيغلق هذا العرق تماما، الكلى تصفي نفسها، تصفي الدم بفضل الله عز وجل، ما عندك مشكلة. يفرح الانسان ولا لا؟ اكيد يفرح. اقول لك ان الله اعظم فرحا بتوبتك من فرحتك يوم ان عادت الكلى عندك الى العمل بعد ان كانت معطلة. وقس على ذلك امورا كثيرة، ان كان عنده عافانا الله واياكم السرطان ثم جاء سوي تحاليل واشعة قالوا مبشرك ترى انتهى، لا عاد تحتاج لكيمو ثربي ولا راديشن ولا اشعاع ولا علاج كيماوي ولا شيء ابدا. صحيح انتهى السرطان، ما عاد في سرطان ابدا، تفرح اكيد بيفرح. فنقول اذا تبت الى الله فالله اعظم فرحا بتوبتك من فرحة ذلك الذي بشر بشفائه من السرطان تماما. اذا حينما نتكلم عن فتن الشهوات لا نتكلم عن مسلم عصى الله فندم وخائف ومستتر ولا يجاهر ولا يكابر، لكن نتكلم عن جماعة الوسواس الخناس، جماعة الشيطان الذين يفعلون المعاصي ثم ينقلونها من ديوان السر إلى ديوان العلانية ثم ينشرونها ويجاهرون بها ويروجون لها وينشرونها في وسائل الإعلام ويجعلون لها الجوائز والدعاية والأموال، ثم يحاربون من نهاهم عنها وهم ينهون عنه وينأون عنه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فتجد هؤلاء هم خطر الناس على البلاد. ولذلك بعضهم يقول والله المطاوعة هؤلاء والعلماء والمشايخ والدعاة والخطباء متشددون متزمتون ما يبون أحد يعصي، أن ما نعطي دعاية للمعاصي. لكن لو أن أحدا أخبرني أن فلان بن فلان عصى الله تقربت إلى الله بالستر عليه ما أفضحه، وأتقرب إلى الله عز وجل بالتودد إليه في النصيحة والتلطف معه وحسن القول والفعل معه حتى أفوز بأن يهديه الله على يدي لا أن أعين الشيطان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء برجل ممن شرب الخمر مرة ومرتين وثلاث ثم كان يؤمر يعني يأمر صلى الله عليه وسلم بجلده، فقال صلى الله عليه وسلم لما وقف الصحابة يجلدون الرجل الشارب، هذا يجلد بثوب وهذا يجلد بنعل وهذا يجلد بصوت، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم فإني علمته يحب الله ورسوله. إذا نحن إذا عرفنا أن أحد الشباب أحد جيراننا أحد زملائنا في الجامعة في الكلية في العمل عنده ذنب ما نجاه يعني ما نفضحه ونهتك ستر الله عليه، بل شرعا ديانة كما نتقرب إلى الله بالصلاة والصيام نتقرب إلى الله بأننا نستره حتى لا يفضح، وندعوه وندعو الله له بالهداية. هذا هو منهج الإسلام. لكن مشكلتنا مع الذي يعصي فهو نفسه يجاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل ومن المجاهر يا رسول الله؟ قال من يمتي يعصي الله يستره الله فيصبح يهتك ستر الله عليه، يقول فعلت البارحة كذا فعلت البارحة كذا. الآن هتك الأستار بالإرادة الذاتية، شوف الفيسبوك، إذا أنت لك علاقة بالنت وفي الفيسبوك تجد بعضهم يضع في الفيسبوك تجده يضع الموقع الخاص بفلان في الفيسبوك ويضع بجواره هذه صورته وهو على الشواطئ مع البغايا، هذه صورته وهو في المرقص الفلاني، هذه صورته وهو في المحفل الفلاني، قد ستره الله ما حذر فيأتي يجاهر ويضع صورته في هذا المقام كالذي يؤذن على الملأ ويقول اعلموا أنني سافرت وفعلت وفعلت وفعلت. فاللهم صل على رسول الله ما ينطق عن الهوى. كنا نقول سبحان الله من الذي يهتك ستر الله عليه؟ من الذي يتكلم عن نفسه يقول فعلت وفعلت؟ حتى سمعنا نادرا من قبل، والآن رأينا بأم أعيننا من يفاخر ويجاهر في موقعه أنه فعل كذا أو فعل كذا. أقول جماعة الوسواس الخناس، جماعة فتن الشهوات الذين يتسللون خلل الغريزة وخلل ميل النفوذ إلى بعض المعاصي يخاطبون الشهوة ويسعون إلى تأجيجها ويستخدمون المرأة وهي أخطر سلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكما أن المرأة من أخطر الأسلحة، فالمرأة كذلك من أفضل الوسائل لحفظ المجتمع. البعض يظن أنه حينما يقرأ ذلك أن المرأة شر لا خير فيه، وأن المرأة خبث لا طهارة معه. لا، كما أن المرأة إذا انقادت ورضيت أن تكون أحبولة ومطية يركبها أهل الضلالة في تعرية جسدها والتمايل والخنوع والخضوع بالقول، وأن تكون وسيلة لتمرير كل ما يريدون من المعاصي، فنقول المرأة في الجانب الآخر إذا أعزها الله بالطاعة وحفظ الله لها عفتها وإيمانها وحياءها، فإن أفضل وسيلة وأفضل سبيل لصناعة الأجيال وحفظ النشأ وتربية الأبناء وحفظ البيوت وسلامة البيوت من أنواع الضلالات. والعجب يا أحبابي أن كثيرا من الناس بات يكابر ويقول أصلا ما أحد ينفع، لا والد ولا ولد ولا أم ولا أب، هذا ليس بصحيح. هذه دعوة إلى الاستسلام المبكر. بعض الناس يقول لك أبد أبد أبد، ترى المصلح ربي، لا تتعب نفسك، خل الباب مفتوح، يدخل من يدخل ويخرج من يخرج، ويفعلون ما يشاءون ويخرجون ما تشاءوا، وأنت يا أم لا تشغلين نفسك، كان الله كاتب لها البنات هداية بهديهم الله، وإن كان كذا لا مو صحيح. مع التعلق بالهداية من الله، إلا أننا نعول بعد الله على أم تبذل الأسباب. نحن رأينا بأم أعيننا في مجتمعات غربية وفي عواصم أوروبية بيوت ولد أبناؤهم في مجتمع على يمينهم حانات الخمر وعلى يسارهم الكنائس وأمامهم دور السينما، فخرج من هذه البيوت حفظ لكتاب الله، يقرؤون القرآن، وإذا صليت خلفهم في بعض المراكز الإسلامية لا تملك أن تتحدر دموعك من الخشية من جودة التلاوة وعذوبة الصوت. من أين جاء هذا الولد؟ من الذي رباه؟ الحانة التي على يمينه، ولا المرقص الذي على يساره، ولا مواقع الرذيلة التي حوله؟ لا، رباه بعد فضل الله عناية أمه وأبيه به. ولذلك فالذين يقولون لا 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 دعوا الأمور اليوم، هذا زمن ما ينفع فيه رقيب، صحيح أن الرقابة أصبحت صعبة، لكن لا يعني أن تأثير الوالدين على الولد انتهى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فإذا نشأ الإبن نشأة صالحة، فإنما يعترضه في الطريق أثناء المراهقة بإذن الله سحابة صيف تنقشع وتزول، ويعود إلى الأصل الذي تربى عليه. وكل امرئ والله بالناس عالم، له عادة قامت عليها شمائله، تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. البدايات هي التي ترسم خطوط النهاية بإذن الله عز وجل. نقول إن أهل الضلالة وأهل فتن الشهوات أدركوا أن المرأة التي تتنازل وتبيع عفتها وعفافها وحياءها بثمن بخس دراهم معدودة، والتي تبيع دينها بعرض من الدنيا قليل، هي السلعة الناجحة والسنارة والخطاف والكلاب الذي تخطف به القيم والأخلاق. ولذلك فإن صناع القرار في بعض دول الغرب قالوا بما هذا نصه، قالوا نحن نخوض حربا في الأفكار بالقدر الذي نخوض فيه الحرب على الإرهاب. ولذلك هذا كلامهم، يقول أحد القادة: وجهة نظري أن تخفيف الملابس، يعني كل ما كان هناك تعري للنساء، أن تخفيف الملابس عبر الإعلام هو أفضل وسيلة للاختراق. إذا أردنا أن نخترق العقول فعلينا أن نخفف الملابس. القائل هو توكو إسكيو، مدير مكتب البيت الأبيض للاتصالات وقال آخر لا أحد أقدر على جر المجتمعات مجتمعات المسلمين إلى الدمار من المرأة، فجندوا المرأة لهذه المهمة. ولذلك عمد جماعات وقيادات فتن الشهوات عمدوا إلى الدعوة إلى نزع الحجاب، والدعوة إلى السفور وإلى التبرج وإلى الاختلاط وكشف المفاتن، وكل ذلك بدعوة الانفتاح وبدعوة الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الحقيقة أن دعاة فتن الشهوات وهم بين قوسين المنافقون بالمصطلح الشرعي وبالمصطلح الثقافي المعاصر، الليبراليون والعلمانيون أو المتأثرون جدا بأفكارهم، مشروع أولئك مشروع شهواني، لأن لب مطالبهم ترمي إلى فتح أبواب الشهوات على مصارعها. وإن حاولوا أن يروجوا لهذا الأمر بدعوى أننا في ركب التنمية وأننا نريد أن نلحق بالقوة الأخرى في مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة والتقنية وغير ذلك، فنقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الله عز وجل بين أن أصحاب فتن الشهوات لا يريدون إلا أن يميل الناس عن الجادة، أما الله عز وجل فهو يريد أن يتوب علينا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا ميلا عظيما. هؤلاء المنافقون الذين إذا أصاب المؤمنين وكان للدين عزة ورفعة يسوءهم ذلك، وإن تكن مصيبة على المسلمين وأهل الدين فإن ذلك مما يفرح به. أولئك هم كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال المصطفى دعاة على أبواب جهنم، قال صفهم لنا جلهم لنا يا رسول الله، قال دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، والحديث مروي في الصحيحين. ولذلك لا نستغرب حينما نجد بين الفينة والأخرى ثورة عارمة عبر بعض الصحف أو بعض الأقلام أو الألسنة أو وسائل الإعلام، دعوة إلى السفور، دعوة يعني على سبيل المثال الدعوة إلى معسكر كشافة مختلط بين الرجال والنساء، بين الشباب والبنات، بين المراهقين والمراهقات. يعني ما هو الجانب الذي يمكن أن ينفع الأمة في إقامة معسكر كشفي يجتمع فيه الرجال والنساء والفتيان والفتيات؟ أليس هذا مما يضر بالأخلاق والقيم والفضائل؟ يعني ما هي المصلحة التي تعود علينا بالنفع في اقتصادنا أن نجمع شباب وبنات في معسكر كشفي؟ ما هي الفوائد التي تعود علينا في أمننا في مجتمعنا في ديننا؟ هل مثل هذا المعسكر الكشفي المختلط سيحل مشكلة الإدمان عند المدمنين أو الوقوع في الخمر عند أهل السكر؟ هل هذا المعسكر الكشفي المختلط سوف يحل مشكلة الأرامل والعوانس والمطلقات؟ هل هذا المعسكر الكشفي المختلط هل يحل مشكلة المرأة الفقيرة التي لا يكفيها الضمان الاجتماعي لسداد إيجار بيت؟ هل هذا المعسكر الكشفي المختلط هل سيحل مشكلة شاب أو شباب عندهم مشكلات نفسية وتراكمات وانفصام وعقد؟ أبدا. والله إن مثل هذه الأمور وإن روج لها من روج ما هي إلا مما يزيد المجتمع رهقا ويزيده ألما وتعقيدا، والسلامة كل السلامة في سلوك سبيل الأمان الذي ضمنه رب العالمين في الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لن تكون في الرقص ولا في اللهو ولا في الأهازيج ولا في الاندفاع المحموم كما نرى من بعض الشباب أو من يهيج هؤلاء الشباب، ولا في المعسكرات المختلطة ولا أمثال ذلك بأي حال من الأحوال. إذا نقول إن الدعوة إلى الاختلاط من كافة الاتجاهات، سواء اختلاط على مستويات عليا أو اختلاط على مستويات دراسية عليا أو مستويات دراسية دنيا، هذا مما يضر بالناشئ. اختلاط في أنشطة، اختلاط في كذا، اختلاط في كذا، ولا زلنا كل يوم نسمع والله يراد أن تفتح الملاعب الرياضية والأستاذ الرياضي بعضهم يتمنى يريد ذلك، أنه ما المانع أنه يفتح الملعب ليدخل الأولاد يشجعون والبنات يشجعون، والأولاد في هذه المدرجات من هذه الجهة والبنات في هذه المدرجات من الجهة الأخرى. ما الذي نستفيد إذا كان المجتمع مطمئن وبخير وبعافية؟ نحن نجر له ميكروبات وفيروسات وأمراض وأوبئة ثم نبحث عن العلاج بعد ذلك. لا تشربن نقيع السم متكلا على عقاقير قد جربن بالوكل، يعني لا تبحث عن المشكلة ثم تبحث عن الحل، بل تجنب المشكلة ولا تحتاج البحث عن حل. يقولون رجل من البادية قالوا له شف إذا وطيت الجني قل بسم الله، قال لا تاط الجني ولا السمي، أصلا ما له داعي توط الجني أصلا، لا شفتها بعد عنه. فهذا هو المبدأ، أن تسلم وأن تنأى بنفسك عن مثل هذه الأساليب. وقس على ذلك من فترة الضجيج، كلكم تابعتم الكلام حول السينما وما المانع أن يفتح عندنا سينما وخلوا السينما تفتح على أبوابها، وللأسف انزلق بعض من انزلق ممن ينتسب إلى أهل العلم وقال لا ما فيها شيء غير ذلك. يا أخي الحبيب، يعني ما عاد بيننا وبين السعادة إلا أن نذهب سينما. انحلت مشكلات الزوجية في البيوت، ما عاد بقي إلا أنهم يجدون السينما. انتهت مشاكل المجتمع إلا أن يلتقوا في موضوع السينما، حتى حسمت بأمر من سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، وأصدر قولا كما قال الشاعر قطعت جهيزة قول كل خطيب أن موضوع السينما مرفوض ولا سبيل إليه، ثم سكت المطنطنون والمدندنون والمرجفون والمتكلمون. فجزاه الله عنا وعن أعراضنا ونسائنا وأهلينا ومجتمعنا خير الجزاء، هذا ما نملكه له من صادق الدعاء سرا وعلانيا. إذن المقصود في تكرار مثل هذه القضايا، معسكرات كشفية مختلطة، الدعوة إلى السينما، الدعوة إلى كذا، الدعوة إلى كذا، الدعوة كلها تدور حول مسألة جمع الرجال بالنساء ووضع الشباب مع البنات وصب الزيت على النار ثم بعد ذلك اسأل عن النتائج. هذا كله فضلا عن إثارة الشهوات وتأجيج أوارها وإقحام المرأة في قضايا معينة. والروايات الذي يدرس، لو أن أحدا متخصص في دراسة الروايات التي تؤلف يعلم أن تأليف رواية بهذا الحجم أو نصف هذا الحجم ليست قضية والله واحد جلس يكتب رواية من أجل أنه يبيعها وينتهي، لا، الرواية هذه مع الرواية ذي مع الرواية العاشرة مع الرواية العشرين كلها تصب في إرسال رسالة. المراهقون من البنات خاصة قبل الأولاد أكثر لزوما للقراءة في الروايات، والروايات شأنها مما يجعل القارئ يعيش دور شخصيات الرواية أو يتقمص شخصية بعض أبطال الرواية، وهذا يعني يأتي في ثنايا هذه الرواية الغرام المحرم والإسفاف المخجل. هذا ليس فقط في الأفلام أو في أفلام أجنبية، بل هو في أفلام عربية وكذلك في روايات. وقد قالت فنانة تائبة ممن كانت في العفن الفني أو في وسط العفن الفني، تقول كل فنانة تدعي أن الفن رسالة سامية. فتقول هذه الممثلة وأين السمو؟ هل يكون بين الإثارة والعراء؟ أحد الشباب ممثل قابلته مرة في مجلس وأخذت على انفراد تحدث معه، يا فلان أنا أعرف أنك مسلم موحد من أبوين مسلمين صالحين موحدين ومثلك والله مهم مقام هذا العفن، وأخذت أتحدث معه بنصيحة، قال يا أخي لا تسيء الظن بالممثلات، والله أن الممثلة الفلانية واحدة مشهورة وسماها والممثلة الفلانية مشهورة، قال والله أنهم يصلون معنا في الاستديو. ما شاء الله. وإذا صلت راحت انبطحت على السرير جنب البطل الذي ينام معها في المشهد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي صلاة هذه التي تحتاج؟ وهل إذا صلت هذا عذر لها أن تفعل مثل هذه الأفاعيل؟ فأصحاب مشروع الشهوات أرادوا أن يروجوا أنه ما المانع يا أخي، صلي وارقص، وصلي ومثل، وصلي واضرب، وصلي وغني، وصلي وسوي، وصلي وافعل، وصلي واشرب. أهم شيء الصلاة، أمرين، حق الناس وحقوق الوالدين، والباقي بكيفه. مو بصحيح، كل معصية لها أثر، الكبيرة لها أثر والصغيرة لها أثر، والإدمان على الصغائر لو لم يكن في الإدمان على الصغائر إلا أن يحرم الإنسان لذة العبادة لكفى. صحيح أن الصغيرة ليست بدرجة الكبيرة في الإثم والذنب، لكن إدمان الصغائر والتعود على الصغائر وعدم حساسية النفس تجاه الذنب بحجة أنه من الصغائر، لو لم يكن فيه إلا أن الإنسان يحرم لذة العبادة، يصبح أنسه في الهروب من المسجد، بخلاف من لذته أن يدخل المسجد. لاحظ السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. الذي يدمن الصغائر ما تجد قلبه معلق بالمساجد، بل إن الصغائر تجره على المدى الطويل إلى الكبائر، فيصبح قلبه معلق بالمسارح وليس بالمساجد، يصبح قلبه معلق بالمواقع التي لا يشبع فيها عينه من نظر الحرام، والعين لا تشبع من النظر أبدا. وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المحاسب والقتيل القاتل، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يعني ما دام الأمر إذا نظرت عينك إلى مشهد في ظاهره جميل ولكنه محرم والوصول إليه مستحيل، أيهم أهون على قلبك؟ أنك تصرف نظرك من البداية ولا تعذب قلبك تعذب قلبك تعذب قلبك إلى أن تصل؟ فإذا وصلت لا سبيل إلى أن تفعل شيئا بما وصلت إليه إلا أن تبارز الله بالمعصية وأن تعصي الله بالنعمة. لو أنك مشلول ما وصلت إلى هذا الحرام، لو أنك أعمى ما نظرت إلى هذا الحرام، لو أن البعيد في مستشفى الأغذية والأجهزة على رأسه ولا في الإنعاش ولا في العناية المركزة ما وصل، إذن من تذكر أنه ما وصل حراما إلا بنعمة الله فهو يعصي الله بنعمة الله، كان ذلك بابا وسبيلا إلى أن يرتجع وأن ينزجر عن فعل ذلك أبدا. أعود إلى موضوع الروايات، وهي من أساليب جنود فتن الشهوات. خذوا على سبيل المثال رواية اشتهرت وشاعت وذاعت وطبل لها الكتاب وأثروا عليها وتكلموا فيها وروجوا لها ونشروها، إلى درجة أنه في مخرج أمريكي اسمه سيودنم، هذا المخرج أراد أن يجعل من رواية بنات الرياض مشروع ليصاغ في سيناريو ومن ثم تمثل في فيلم سينمائي، وقد نشر ذلك موقع العربية نت. رواية بنات الرياض طبلوا لها، وتدور هذه الرواية على ما يلي: دعوة الفتيات إلى التمرد على الحشمة والحياء. جاء في هذه الرواية صفحة 131: وظلت ميشيل بانتظار قبولها في إحدى الجامعات الأمريكية هناك حتى تحزم أمتعتها وترحل عن هذا البلد الذي يسوس أفراده كما البهائم، أو يسوس يعني أنه أبناء هذا المجتمع ما عندهم تمرد وإنما يساسون كما تساس البهائم، وقد يكون المقصود أنه يسوس يعني من السوس والنخر، ولكن الظاهر في لفظ العبارة أنهم يساسون ويقادون كالبهائم. طيب من هم الأحرار اللي ما يقادون كالبهائم؟ هم الذين يتمردون على ما في هذا المجتمع من تعاليم القيم والأخلاق والفضائل وغير ذلك. ثم تكرر لنفسها فتقول: ولن ترضى لنفسها أن يملي أحد عليها ما يجب أن تفعله وما لا يجب. إذن فما فائدة الحياة؟ إنها حياتها وحدها ستحرص على أن تعيشها بالطريقة التي تحلو لها فقط. من فصول هذه الرواية والأفكار والعناصر الرئيسة التي تدور عليها محاور هذه الرواية مهاجمة المجتمع بسبب تدنيه ومحافظته على القيم الأخلاقية، تقول في صفحة 208 من الرواية ونشيل إحدى شخصيات الرواية، فتقول وهي تصف حالها وحال والديها: الهجرة إلى دبي قرار اتخذه الأبوان بعد عجزهما عن الانسجام مع المجتمع السعودي المتزمت وتدخل الجميع في شؤون بعضهم. يعني هناك طرق مستمر ليل نهار، طرق مستمر ليل نهار، المجتمع السعودي معقد، المجتمع السعودي متزمت، المجتمع السعودي ضال، المجتمع السعودي فيه، المجتمع السعودي. والله يا أخي إنك لتعجب. الذي يريد أن يفاخر بمجتمع آخر، يفاخر ببيع الخمور علانيتان، يفاخر بأن الداعرات والفاجرات والبغايا من دول مختلفة يدخلن ويمكثن بتأشيرات زيارة شهر شهرين ثلاثة في المواسم ليزنى بهن في تلك البلاد، أم لأن احتفالات الكريسماس وهي ملتقى الأنخاب وملتقى العلاقات المحرمة في بعض العواصم؟ يعني الرسالة السيئة عن المجتمع هذه مسألة خطيرة جدا. ولذلك نحن نلاحظ كثرة الجلد في الذات. صحيح عندنا مشكلات يجب أن نعالجها في مجتمعنا، لم يخلو منها أي مجتمع، لكن أن تكون الصورة النمطية أنه والله مجتمع دبي أحسن من الرياض، ولا مجتمع باريس أحسن من الرياض، ولا مجتمع البلد الفلاني أحسن من الرياض، وأن نعطي هذه الصورة السيئة حتى يمل الإنسان. أخي نحن رأينا أساتذة وعلى درجة أستاذ بروفيسور في جامعات يقولون نتمنى أننا من أهل السعودية حتى تكتحل أعيننا بمكة والمدينة كلما أردنا أن نذهب إليها. الله عز وجل جعل لك أكبر فخر أنك من بلد تحتضن الحرمين الشريفين، وأنك من بلد ليس فيها قبر يعبد من دون الله ولا ضريح ولا مشهد يزار أو غير ذلك. أما أن تقول والله هناك في مجتمعنا خلل، نحن أول الشاهدين على وجود الخلل في مجتمعنا. والذي يريد أن يكذب وينافق هو الذي يزعم أن المجتمع نقي سالم، ونحن نقدم المقدمة قبل أن يثور المجادل بالحجة. نقول نحن نشهد ونعلم أن المجتمع فيه العدل وفيه الظلم، وفيه الخير وفيه الشر، وفيه الكبائر وفيه الصغائر، فيه الخطأ وفيه الصواب، وفيه الهدى وفيه الضلال. لكن مقارنة هذا المجتمع بالمجتمعات الأخرى تقول لك النتيجة أنك أقل أرض الله شرا وأكثر أرض الله خيرا، وأن واجبي وواجبك أن نسعى في نصرة المظلوم ليأخذ حقه من الظالم، أن يسعى في أخذ حقوقه التي أكرمه الله بها. إن كان له حق وافر من بيت مال المسلمين فلا يجب أن يتردد أحد أو أن يتداعى العقلاء إلى مزيد من التنبيه مع الشكر على ما جرى والمطالبة بما زيادة بما سيأتي أو بما يجب أن يأتي، لأننا بخير ولله الحمد، والبلد بلد ثروة، والدخل تريليوني وزيادة، والنفط يزيد، والخير يتضاعف، والناس تستاهل، وهذا فضل الله عز وجل، وهذه سنة الله في عباده، أن بيت مال المسلمين ثروة تقسم على من؟ على المسلمين أنفسهم. فهذا المنطلق المتوازن في نظرة الخير في المجتمع وإدراك الخلل والخطأ والخطر في المجتمع وأصلاح الخلل والخطر والمحافظة على الخير، فإن جاء خير يسير شكرناه وحفظناه وطلبنا الزيادة في نفس تلزم الجماعة وتؤمن بالسمع والطاعة، ولا ترى أساليب الفوضى وأساليب المظاهرات وأساليب الثورات وأساليب التي لم تجر على المجتمعات إلا الويل والمصائب. وحسبك أنه حتى الآن لم تمطر السماء ذهبا ولا فضة، ولم تنبت عسجدا ولا زمردا حتى يفرح الناس بمثل هذه الأمور. نسأل الله أن يصلح شأن المسلمين في البلاد التي قامت فيها تلك الثورات على حكامهم من الظلمة وغيرهم، وأن يحفظ بلادنا من مثل هذه، إنه سميع مجيب. المتتبع لهذه الروايات التي يروج لها دعاة الضلالة ومن يدعون إلى تأجيج فتن الشهوات يحومون حول إثارة الغرائز وتأجيج الشهوة وتسويغ المخالفات الشرعية كالخمر والتبرج والسفور والسحر والكهانة والمعاكسة، الدعوة للثورة على ثقافة المجتمع واستبدالها بالثقافة الغربية والغزو الفكري الثقافي. وإن شئت إذا كان الإنسان عنده يعني حصانة أو مر به في يوم من الأيام بعض الروايات، العدامة، الكراديب، الشميسي، فسوق بنات الرياض، روايات عديدة جدا. كنت مرة في المعرض الدولي للكتاب في لبنان في بيروت، فرأيت حجما كبيرا ما كنت أظن أن عندنا من كتاب الروايات الساقطة الفاضحة التي يستحي الإنسان أن يقرأ في بعض صفحاتها، فضلا عن أن يحضرها إلى بيته فيقرأها المراهقات من أولاده وبناته. أقول في جانب عرض هذه الروايات على نحو بلغ غاية الإسفاف في الإخلال بالقيم والأخلاق والمبادئ، يتزامن معه من قبل الدعاة إلى فتن الشهوات هجوم منظم، أقول منظم وأتحمل هذه المسؤولية التي أقضت مضجع بعض الكتاب وأرعدوا وزنجروا منها في بعض الصحف، وأنا لا أشك أن كل ما يجري في الهجوم على العلماء ليس عملا عشوائيا أو وقع صدفة، بل هو عمل منظم. هذا يدل على أن المشروع التغريبي الشهوان الليبرالي المتأثر بالخطى العلمانية هو مشروع منظم لإخراج هذا المجتمع من ثوابته وأصالته واستقامته وطهره وعفافه وحياة أهله. أقول يتوازى أو يأتي ذلك معه في خط متوازن هجوم على العلماء ورميهم تارة بالتسفيه وتارة بالافتراء وتقويلهم ما لم يقولوا وفتح أبواب الإعلام على زوايا يتكلم فيها الرويبضة، ويجعلون مقياس ما يقبلونه وما لا يقبلونه من كتاب الله هو ما تمليه عليه أمزجتهم ورغباتهم وشهواتهم، وهم بين هذا وذاك حول دوران في قضية المرأة. كما يقول أحدهم المشروع الليبرالي يبدأ بالمرأة وينتهي بالمرأة مرورا بالمرأة، المرأة في نظرهم الشغل الشاغل في الشهوة والاختلاط والخيانة. لو يعني يتأمل الإنسان مجموعة الأفكار في كثير من الروايات التي صار لها ضجيج وبريق وشهرة ودعاية وتسويق غير طبيعي، تجدها تتكلم عن امرأة تحب الاختلاط، امرأة تخون زوجها، تكره بيتها، تجري وراء عشيقها في ظل وجودها مع زوج، تكشف جسدها، تحاول أن تغري الآخرين حينما ينظرون إليها، وامرأة ملت من الإنجاب ومن العمل الرعوي التكاثري، إنجاب الأطفال والأولاد وغير ذلك. هذا الأمر التفتت إليه هيئة كبار العلماء وأدركته وأصدرت بيانه. وأنا بالمناسبة أنصح الشباب إذا صدر عن كبار العلماء حرف واحد اجعل من أجل القربات التي تتقرب بها إلى الله أن تنشر أنت هذا الحرف بمئة رسالة حتى تعظم المرجعية الشرعية في بلدك، وأن البلد ما خليت من علماء. صحيح أن مجال الصحافة والإعلام لم يفتح لأهل العلم والفضل كما فتح لأولئك الذين يرجفون ويعبثون، ولكن يجب أن نكون نحن وسائل أيضا. اليوم يستطيع الإنسان إذا كانت الصحيفة الفلانية يطبع منها 100,000 نسخة، أنت تستطيع أن تخاطب 300,000 قارئ من خلال تويتر وفيسبوك، من خلال الانترنت، من خلال اليوتيوب، تأخذ مقطع مؤثر وتنشره في اليوتيوب وتنشره في البرودكاست عبر وسائل النقل الواتساب ولا الوسائل الناقلة الإلكترونية. إذا اليوم أصبحنا نقدر، وما عادت وسائل نقل المعلومة حكرا على الصحافة والإعلام. لذلك كثير من الدول استغنت عن شيء اسمه وزارة الإعلام، لأن ما عاد الإعلام ملكا حصريا للدولة، أصبح كل إنسان يمكن أن يكون وسيلة إعلام. أنت تستطيع أن تملك قناة فضائية تتحدث مع أناس أكثر من مجموع الصحف وقرائها مجتمعين. إذن علينا مسؤولية إذا صدر من علمائنا شيء أن نعتني به. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أصدرت بيانا حول ما يريده الفكر الليبرالي بالمرأة، هذا نصه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، ف فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام في هذه البلاد خاصة من كرامة وحشمة وعمل لائق بها ونيل لحقوقها التي أوجبها الله لها، خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام. هذه نعمة نشكر الله عليها ويجب علينا المحافظة، إلا أن هناك فئات من الناس تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياء وستر وصيانة، ويريدون أن تكون المرأة هنا كالمرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص فيما يلي: أولا هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وبقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وبقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقول عائشة رضي الله عنها في قصة تخلفها عن الركب ومرور صفوان بن المعطل رضي الله عنه عليها وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت: وكان رآني قبل الحجاب، وقولها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا مر بنا الرجال فجلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا، إلى غير ذلك. إيش يدل هذا عليه؟ يقول هيئة كبار العلماء: إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة. ويريد هؤلاء من هذا أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها وأن تصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع وكل من في قلبه مرض. ثانيا يطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد وما يعرضها من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة. وسأرجع لموضوع قيادة السيارة لأناقشكم وأقول: العلماء يوم منعوا المرأة ما قصدهم منع قيادة، وإنما منع الخطر الذي يقع على المرأة في القيادة والكرة في مرمى وزارة المواصلات والجهات الأمنية والجهات المسؤولة عن ضبط الأمور. وحديك الساعة إذا كان الوضع وشبكة الطرق ووسائل النقل وجميع الأساليب تهيئ للمرأة أن تحفظ، فحينئذ للعلماء قول آخر. ويطالبون أيضا باختلاط المرأة والرجال وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فكرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها. لا شك أن ذلك خلاف الواقع، فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحل له ومنع سفر المرأة بدون محرم لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في المساجد في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة. فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم وأن لا يلتفتوا إلى الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها من عواقب وخيمة. فاستعيذوا من وعظ بغيره، كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء وأن يمنعوا من نشر أفكارهم السيئة حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ومن الخير لهن المحافظة على كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن أسباب الفتنة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا البيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية صدر موقعا بختم الشيخ ابن باز قبل موته بيومين، جعل في جنات النعيم. يا أحبابي، لو أننا نتبنى التمسك بأقوال مرجعيتنا الشرعية وأن يكون لهم الوزن. وقد ظهر هذا جليا لما جاءت مظاهرات أو الدعوة إلى ثورة حنين وفرح بها من دعا لها من الرافضة وطبلوا لها وهيجوا لها وقالوا يوم 11 مارس يعني أنه يوم خلاص يبي يقع في السعودية مثل ما وقع في تونس وفي ليبيا وفي القاهرة وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها وفي غيرها. بيان واحد من هيئة كبار العلماء أن المظاهرات لا تجوز وأنها حرام وأن هذا بلد الإسلام وبلد الحرمين وأمن بلاد الحرمين ليس أمرا سهلا، الكل كف وفشل مشروع المظاهرات الذي ثبت أن وراء الصفوي من إيران ورجل من نينوى من العراق هو الذي كان وراء هذا المشروع. إذن العلماء لهم دور ولا لا؟ لماذا يستخف هؤلاء أرباب فتن الشهوات بمنزلة ومكانة العلماء؟ على أي حال أحبتي في الله، ينبغي أن نحذر من فتن الشهوات وأن نحفظ أنفسنا منها وأن نعلم أن الإنسان بوسعه أن يدفع الشر قبل وقوعه، لكن إذا وقع فيه فربما بات علاجه عسيرا وبات علاجه صعبا. ونقول إن أولئك الذين يتحدثون كثيرا عن المرأة وما المرأة وما المرأة ما تكلموا يوم ثورة حنين، سكتوا ما قالوا حرفا واحدا، مع أنهم ملأوا الصحف بالكتابات حول المرأة وتبرج المرأة واختلاط المرأة وسفور المرأة. يوم الخطر والمؤامرة على الوطن ما وجدنا لأحدهم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. لما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعنا لأولئك كلاما، لما سبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما سمعنا لأولئك كلاما، لما جاءت المؤامرات على البلاد والوطن ما سمعنا لأولئك كلاما، لما جاء الكلام عن التبرج والاختلاط والسفور والكشافة والاختلاط وغير ذلك وجدتهم يطبلون ليل نهار. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنا أقول إن كانوا صادقين أعظم حقوق المرأة أن تعيش كريمة. أسألكم بالله لما ملأوا الصحافة بالكتابات عن لماذا لا تتولى المرأة وظيفة كاشير في بنده والعزيزية وكارفور والأسواق والمحلات الكبيرة، كم تعطون الفتاة السعودية راتب 2500؟ هل يعجز بيت مال المسلمين في بلد دخل النفط يزيد عن التريليون أن نعطي البنت السعودية 3000 ريال وهي جالسة في بيتها معززة مكرمة، ولا ما في سبيل تأخذ 3000 إلا لن تطلع بجسدها على الكاشيه؟ هل كتبوا هذا الكلام؟ لا. المرأة الأرملة اللي عندها أيتام ومسجلة في الجمعية الخيرية ومحتاجة إلى مساعدة في الإيجار وفاتورة الكهرب ومصاريف المدارس وكسوة الشتاء والعيد وغير ذلك، هل تكلموا أنها بحاجة أن تعطى ما يكفيها ويغنيها عن الدوران على أبواب المساجد وطرق أبواب الأثرياء؟ ما تكلموا عن هذا الشيء. الكلام يدور اكشف الوجه اكشف النحر اكشف الصدر اكشف الرجل، اختلطي بالرجل، اذهبي سافري احضري تعالي، هذه حقوق المرأة عندهم، سوقي لا تسوقي، لكن حقوقها في العيش الكريم في الصيانة والكفاية والحماية والدراية والوقاية ما يعرفون لهذا في قاموسهم لا في قليل ولا في كثير ولا قريب ولا بعيد. الحديث يطول، والحقيقة أن الذين ينساقون وراء فتن الشهوات هم العياذ بالله من عجلت لهم العقوبات في الدنيا. والكل يعلم ماذا حل بقوم لوط لما تسارعوا إلى الشهوات والفتن ووقعوا في الشذوذ والوقوع في الحرام، عذبهم الله عز وجل عذابا. وبالمناسبة يظن البعض أن هذه العقوبة التي حلت على جماعة المفسدين أنها ما وقعت إلا في قوم لوط ولم تقع في أحد بعدهم، والجواب أن هناك أمم جاءوا بعد ذلك وحل بهم ما حل بقوم لوط. هناك مدينة اسمها بومبي من مدن قريبة من مدينة نيبلس الإيطالية في قرون غابرة في قرون غابرة هذه المدينة اشتهرت أنها مدينة الزنا، واشتهرت بأن أهلها يحبون الشهوات، وكان بها بيوت للدعارة في كل مكان، وكانوا يمارسون الزنا والشذوذ أمام الأطفال في كل مكان، ويستنكرون من يستتر بذلك، يأتون الفواحش علانية أمام الناس، ويرسمون الصور الإباحية على جدران منازلهم أمام الأطفال والكبار والنساء، حتى أن بعض الباحثين يقول أن فن الرسوم الخليعة بدأ من تلك المدينة، من مدينة بومبي الإيطالية. وفجأة كانت المدينة قرب بركان خامد، بركان الخامد خلاص انفجر وظهرت حممة وانتهى، ولا عاد فيه لا دخان ولا حمم ولا شيء. فجأة انفجر هذا البركان الخامد فأباد القرية بكاملها. استمر حسب تقديرات الباحثين أن البركان استمر 19 ساعة، أهلكت المدينة بكاملها، وأثناء التنقيب تم الكشف عن جثث على سطح الأرض. ما هي المفاجأة؟ أن هذه الجثث تجمدت على صفتها، يعني ما تعفنت، امتلأت الأجساد بذرات، حل الغبار البركاني محل خلايا الرطبة الحية في البدن لتظهر أجسادهم على شكل جثث إسمنتية، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى على ما هم عليه. حتى تقول الدراسة، وهي طويلة حاولت أن يختصرها لما كنت أطلع في أقرأ فيها، تقول إن بعضهم وجد بشكل جثة إسمنتية وهو متكئ، يعني ما عنده يتحرك، وبعضهم كان متمدد على شاطئ، وبعضهم كان نائم على حال اضطجاع، يعني عوجلوا بعقوبة. فخطر الشهوات إذا فتح باب السكوت والصمت وعدم الإنكار أضر بالناس. واليوم نحن كل من رأيناه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ندعو له، ونحن أمة احتساب، من نب أمة نفاق ومداهنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. وفي حديث عبادة بن الصامت في صحيح الإمام مسلم: بايعنا رسول الله بيعة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، نحن والله ما ننازع ولا أمورنا، ولكن وأن نقول بالحق لا نخشى بالله لومة لائم. إذن نحن أمة جماعة وسمع وطاعة، وأمة صدع بالحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا التوازن إذا تخلف الصدع بالحق وتخلف الأمر بالمعروف فإن ذلك يدل على أن المجتمع يوما ما ستنتهي به الحال إلى ما آلت إليه أحوال المجتمعات التي وقعت فيها الفتن والمظاهرات. أكبر صمام يحفظ مجتمعنا من الفتن والمظاهرات والعدوان وتسلط الأعداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول إن غلبت هذه الشهوات إذا شاعت وذاعت وانتشرت، والنبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فزعا يجر رداءه وهو يقول: أيقظوا صويحبات الحجر، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ يعني إن على خطر؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. شو معنى كثر الخبث؟ إذا كثر المعاصي وفشى أسباب الزنا ودواعيه ومقدماته والإغراء به والدعاية إليه والتسويق، إذا ظهر الخبث والمنكر وقل المنكر وقل المحتسب فتكون الأمة على خطر. فأقول: من غلبت عليه شهوته مرض قلبه والعياذ بالله، ومن غلبت عليه شهوته حجب عن ربه. فإن العبد إذا قدم شهوته على مراد ربه عرض نفسه للحجب والجفاء بينه وبين ربه. فإن أراد الله خذلانه وكله إلى شهوته وتركه محجوبا عنه، وإذا أراد الله بك خيرا مغص عليك طريق المعصية وحال بينك وبين اللذة المحرمة حتى لا تحجب عن ربك في مناجاتك ودعاتك ودعائك وصلاتك. إذن المسلم إذا همت نفسه بمعصية فوجد أن الله جعل له في الطريق إليها أكثر من عراقيل فاعلم أن الله أراد به خير وأن الله لم يرد أن يصرف وجهه عنه أو أن يحجبه عنه عن مناجاته. لكن الذي كلما فتح بابا من المعاصي انفتح وراء الباب اثنين وثلاثة وأربعة انفتح وراء الباب بابان واثنان وثلاثة هذا وإخوانهم يمدونهم في الغي وهم لا يقصرون. هذا من الإملاء وأملي لهم إن كيدي متين. من غلبت عليه الشهوات غفل عن ذكر الله وعن الصلاة. الكلام في هذا يطول وكأني أرى أخي الحبيب لديه بعض الأسئلة نختار منها ما تيسر ولعلنا أن نكمل في مناسبة أخرى. مرة أخرى جزاكم الله خير الجزاء معاشر الإخوة الحضور وشكرا لفضيلة إمام الجامع الشيخ الدكتور سعد الصبر وشكرا لمن نظم هذه المحاضرة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم أدم الأمن والعز والأمان في وطننا. اللهم من أراد بهذه البلاد وأهلها وعلماءها ولاة أمرها شرا اللهم فاهتك أستاره وافضح أسراره واخذه بين الخلائق أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل نصرهم واجمع كلمتهم وحد صفهم وحد قيادتهم ولي عليهم خيارهم. اللهم عليك بالنصيريين المجرمين الذين أفسدوا في البلاد وقتلوا العباد وأكثروا فيها الفساد، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم ارفع المسغبة والمجاعة عن إخواننا في الصومال وفي جنوب اليمن وفي سائر البقاع. أصلح شأن المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على ما يرضيك عنا. اللهم احفظ ولي أمرنا واجمع شمله وإخوانه وأعوانه على طاعتك. اللهم أصلح بطانته، لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا، إنك سميع مجيب. اللهم يا ربنا ارزق لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا. اللهم استجب دعاءنا واكتب أمثاله لوالدينا وجيراننا وأحبابنا وإخواننا ومن خدمنا وعلى الخير أعاننا وقبل شفاعتنا وأحسن إلينا وذب عن أعراضنا وأوصانا بالدعاء ودعاننا ومن أحسن إلينا يوم من الدهر يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.